بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم، ما اسمه؟ الفضل بن عمرو ابن حماد، أبو نعيم الفضل بن دكين لقب. قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله عن مجاهد قال مجاهد هو ابن جبر إمام من أئمة التابعين، تذكرنا له أثرا قبل أيام، من يذكره؟ لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، كذا يقول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، وذكره الإمام البخاري في كتاب العلم. ومعناه أن من حال بينه وبين طلب العلم الكبر فإنه لا يمكن أن ينال العلم، وهكذا من يحول بينه وبين طلب العلم الحياء. وهذا في الحقيقة الحياء الذي يحول بينك وبين الوصول إلى ما تحتاج إلى معرفته من أمور دينك، هذا حياء مذموم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الشاهد من هذا أن العلم من استحيا عن السؤال عما يشكل عليه من أمر دينه لن ينال العلم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. المستكبر كذلك يريد أن يتعلم لكن يتكبر، ما يريد أن يأخذ عن فلان لأنه أصغر منه سنا، ولا يريد أن يأخذ من فلان لأنه يحتقره، ولا يريد أن يأخذ من فلان لأنه يرى أنه أرفع منه، وهكذا يتكبر فيظل جاهلا، يتخبط في ظلمات الجهل ويقع في إشكالات يعني ماذا سهلة على من سهلها الله عليه، لكن بسبب كبره لم يتعلم. ومجاهد رحمه الله لازم عبد الله بن عباس وأخذ عنه التفسير وعرض المصحف على ابن عباس عدة مرات، وما جاء أنه عرضه عليه 30 مرة لا يصح، لكن الظاهر أنه عرضه عليه 3 مرات أو نحو هذا، عرضه على ابن عباس من أوله إلى آخره يسأله عند كل آية، يسأله عن تفسير القرآن. ولهذا كان مجاهد إماما من أئمة التفسير، كان إماما من أئمة التفسير، وفي كتب التفسير تجد أقواله في تفسير كثير من الآيات، لأنه تتلمل على البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حتى قال بعض أهل العلم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به لأنه يكفيك، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وما تجد آية لو تجد لمجاهد فيها قولا وتفسيرا رحمه الله، حتى جمعت أقواله في التفسير وأخرجت في بعض الأجزاء تفسير مجاهد. مجاهد ابن جبر، نعم، ليس على إطلاق. المراد بهذا أنه بحر في التفسير، لكن ليس معنى هذا أن كل آية اختلف فيها أنه يكون الراجح فيها قول مجاهد، هو كغير من أهل العلم، نعم يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، رحم الله مجاهد. وما قال هذا مجاهد إلا ليحث الناس على أن يتعلموا، لا يحول بينهم وبين التعلم لا الحياء ولا الكبر، لا الحياء ولا الكبر، فإن استحيا الإنسان جدا ولم يستطع يأمر غيره. السؤال بوب الإمام البخاري في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وذكر حديث من؟ حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. وإلا الأولى أن الشخص يسأل بنفسه عما يشكل عليه من أمر دينه، لأنك قد تسأل ويحتاج المسؤول الذي تسأله أن يستفصل عن المسألة التي تسأل عنها، فحينئذ إن كان السائل غيرك ربما لا يفصل كتفصيلك ولا يوصل المسؤول المقصود من السؤال. يتعود الإنسان والمسلم على أن يسأل عما أشكل عليه بنفسه، وهذا العلم دين تعبد الله عز وجل به الناس. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين، أنت تدين لله عز وجل بأمور وأحكام وشرائع، هذا هو العلم، هذا هو العلم، وتعلم ذلك مما يرفعك الله به في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تذكرنا مرارا في تراجم أئمتنا كيف أن الله عز وجل أحيا ذكرهم بسبب تعلمهم. انظر على سبيل المثال كم يمر بنا من الرجال في أسانيد الإمام البخاري: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهؤلاء قد مضى على وفاتهم آلاف السنين. نعم، أو مئات السنين، ومع ذلك لا زال ذكرهم ساريا بين الناس. نحن نقرأ وغيرنا يقرأ في بلدان الله، والله أعلم كم يدرس، كم يدرس صحيح البخاري من أناس ويذكرون هؤلاء الأئمة، كلما ذكروا يترحم عليهم، وهكذا كلما ذكروا وهم سبب في وصول هذه الأحاديث إلينا وصل إليهم من الخير، فمن تعلم بعدهم فلهم أجرهم، لأن هذا من آثار طلبهم للعلم وبحثهم عنه، فالأجر سار إليهم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، فهم دعوا إلى هدى، دعوا إلى هدى هؤلاء الأئمة. الشاهد من هذا أن تعلم دين الله، أن تعلم دين الله مما يرفع الله به العبد في الدنيا والآخرة، ومما يدل على الخيرية، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم: مفهوم أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فعلينا أن نجتهد في حفظ أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ونستمر ونجتهد في تفريغ اليسير من أوقاتنا لمثل هذه المجالس المباركة التي نلتمس بركتها في حياتنا، وكم هي الراحة واللذة والطمأنينة حين تجلس في بيت من بيوت الله تنتظر فريضة من فرائض الله وتستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح الإمام البخاري. فكأننا بقراءتنا لهذه الأحاديث نعايش ذلك الزمن، ونعايش أولئك الرجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قيل لبعض الأئمة: ألا تستوحش؟ يعني جالس في بيته يقرأ في كتب الحديث. قالوا له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش، أو كيف يستوحش من يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لأنه يقرأ أحاديث الصحابة ويحفظها ويتعلمها، فلا يستوحش. وكل يوم أن تتعرف على حديث جديد تحفظه وتفهمه، كل يوم تمر بك سنة تفهم حكما شرعيا، خير كثير. إذا وفقك الله لذلك فقد أراد بك خيرا، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. كم صرف الله عز وجل عنك من شرور الناس خارج المساجد، في مثل هذه اللحظات البعض منهم يقع في فتنة، بعضهم ربما يجلس على أرصفة الشوارع لقصد الفتنة وملاحظة النساء ومغازلتهن وهكذا، يجمع له كما هائلا من الذنوب والمعاصي ويرجع إلى بيته وقد حمل أوزاره. والبعض من الناس ربما يجلس مع صاحبه وزميله في غيبة ونميمة وكلام على الناس وهكذا في لحظات، يعني بين المغرب والعشاء لا تتعدى الساعة. والبعض من الناس ربما يخرج من المسجد فيحدث مشكلة، وربما رجع إلى بيته ففعل مشكلة مع أولاده أو زوجته أو نحو ذلك. وأنت وفقك الله للجلوس في بيت من بيوت الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ونعم الله لا يوفق لها إلا من وفقه الله. بعض الناس يعني أنت إذا نظرت من جهة نفسك، إذا فكرت في عقلك تجد أنها لحظات يسيرة، يعني ربما ما تصل إلى، يعني قد تتجاوز 40 دقيقة أو نحوها. طيب، فيفكر الشخص في من يضيق صدره ويخرج من المسجد، ماذا يضيع هذا الخير؟ تجد أنه توفيق من الله عز وجل وذاك حرمان. فالموفق من وفقه الله. واستشعار النعمة إما هي العبد يشكر النعمة، وشكرار النعمة من أسباب استمرارها ودوامها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنستشعر هذه النعمة جميعا. وكم يصرف الله عز وجل عنا من شرور بسبب جلوسنا في بيوت الله، خصوصا في هذه الأزمنة. الناس مشغولون بالأحداث، بالسياسات، بالأخبار، من القنوات، من الشبكات، من الجوالات، من الجرائد والمجلات. يعني البعض من الناس ربما يصحو على الأخبار وينام على الأخبار. فتنة، ماذا يجني؟ ما هي الفائدة التي يتحصل عليها؟ سوى أنه في بلد كذا وكذا حصل كذا وكذا، في بلد كذا وكذا حصل وكذا وكذا إلى آخر. وربما ضيع الصلوات وفرط في الجمع والجماعات واستهان بكثير من المحرمات، والله المستعان. وأنت وفقك الله للجوء إلى المساجد في وقت اختلاط أمر الناس، في وقت الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. تأمل هذا الحديث العظيم. الجلوس في المسجد وإقامة حلقات العلم فيه من أجل العبادات، من أفضلها. بل يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء مثل العلم لمن صلحت نيته. يعني ليس هناك عبادة، يعني ماذا، مثل طلب العلم لمن وفقه الله وصلحت نيته، أي كان مخلصا لله عز وجل. لماذا؟ لأن تعلم العلم نفعه متعدي، تعلم العلم نفعه متعدي. مثلا الشخص إذا قام يصلي أو يذكر الله عز وجل، لا شك أن هذه عبادة وهي خير، لكن نفعها مقصور على الشخص نفسه. لكن لو جلس يتعلم دين الله، تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ينتفع هو نفسه من جهة العمل بهذه السنن والأحاديث، ثانيا ينفع غيره، فهو يتعلم وسيأتي اليوم الذي يعلم، بل قد يعلم في وقت التعلم، قد تخرج من المسجد ويأتي من يسألك عن مسألة وأنت تعرف الحكم الشرعي فيها فتجيبه، طيب هذا الذي أجبته وفرقت عنه هذا الأمر حصلت على أجره. قد تمر وتجد شخصا يفعل منكرا فتنصح له ويتوب الله عليه، يتوب فيتوب الله عليه وأنت السبب في ذلك، إذن لك مثل أجره. وهكذا طلب العلم نفعه متعد، فكلما انتفع بعلمك أناس لك مثل أجرهم، وهكذا يتسلسل الأمر. ذاك الذي تعلم كلما علم وانتفع به أناس آخرون له مثل أجرهم، والذين تعلموا منه إن علموا لهم مثل أجورهم وله أيضا مثل أجورهم، وهكذا إلى ما شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضله واسع، من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إلى مستوى المسألة العلمية، مسألة واحدة جاء من يسألك فأجبته بالصحيح بالصواب فيها المدعم بالأدلة من كتاب السنة، أيضا أنت مأجور، ويعني بسبب بيانك للحق وللمسألة في هذه، يعني للصواب في هذه المسألة. وهكذا فطلب العلم نفعه متعدي، يعني النفع تنتفع أنت وينتفع غيره، فلهذا كان له أجر أعظم، كان له أجر أعظم. ولهذا سئل بعض الأئمة أيهما أفضل، أن يصلي الرجل طوال الليل، يعني يبيت مصليا الليل كله، أو يجلس لسماع الحديث؟ قال يجلس لسماع الحديث، هذا لنفسه وذاك للناس، صلاته لنفسه لكن سماعه للحديث ينفع الله به إيش؟ الناس، ينفع الله عز وجل به الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأ، هذا حديث عظيم، نظر الله امرأ، من يعني دعا له بالنظارة يكون عليه نظرة في وجهه، يكون وجهه حسنا عليه سيما النور، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، في بعض الروايات فحفظها، ثم قال فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يسمع حديثه ويبلغه، ويبلغه للناس، فهذا خير عظيم، بركة عظيمة. وكما سمعتم يعني بعض السلف أنه قال إن الله يدفع عن المسلمين الشر برحلة أهل الحديث، فهذه المجالس من أسباب دفع الشر، يدفع الله الشر بسببها، لأن مجالس خير تسر الصالحين وتغيظ الشياطين وأتباعهم وجنودهم، يغتاظون من مثل هذه المجالس التي تحصل فيها مذاكرة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، تغيظ الشياطين وتغيظ جنود الشياطين وأولياء الشياطين، والله المستعان. قال عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث قد مر معنا في أبواب الوضوء، فوب عليه الإمام البخاري باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وفي جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة إذا غسل وأزيل ما به من الأذى. والشام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس في شدة وفي ضيق من العيش فيما يتعلق بالمأكل، فيما يتعلق بالمشرب. وعائشة تذكر في هذا الحديث قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، ثوب واحد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على أنه في بعض الأوقات، لأنه قد جاء في بعض الحديث أن بعضهن كان لها ثوب خاص بالحيض، لكن محمول على أن البعض الآخر ربما ما معها إلا ثوب واحد تلبسه. خير النساء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نساء الصحابة، ومع ذلك كانوا في فقر. تقول: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. اليوم البعض من النساء ربما يعني عندهن أعداد هائلة من الثياب، ولا يزال كثير من النساء ما عندها قناعة، ما عندها قناعة، يعني لا تزال تطلب هل من مزيد. والله المستعان. ونساء الصحابة كما قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. هذا البضخ والترف الذي حصل بسبب الثقافة الغربية المتدفقة من خلال القنوات ومن خلال الدشوش، حتى إن البعض من النساء يعني إذا حصل عرس أو ما يسمونها بحفلة عقد أو نحو هذا تحتاج تلبس ثوبا جديدا، فإذا جاءت حفلة العرس تحتاج ثوبا آخر، وهكذا في كل عرس ثوب، وفي كل حفلة ثوب جديد غير الأول. لماذا؟ يعني لا تريد أن تراها النساء بثوب قد لبسته قبله. هذا من البضخ، من الترف. نعم، من البطر المنهي عنه. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مقصود الفرح هنا البطر، وهذا منه. وكما سمعتم ثقافة غربية ما دخلت على نساء المسلمين إلا من خلال هذه القنوات. نعم، قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. في الحقيقة كم هي الشرور التي وصلت إلى نساء المسلمين وأبنائهم وبناتهم من خلال الدشوش والقنوات، شرور كثيرة ربما ما يستطيع إنسان يحصرها في مجلس أو مجلسين أو أكثر. وبلغ الأعداء، أعداء الدين، بلغوا ووصلوا إلى شيء مما كانوا يأملونه من خلال هذه القنوات من الفساد العريض الذي حصل لهذه الأمة في أخلاقها، في عاداتها وتقاليدها، وفي معاملاتها، وفي هيئات الرجال والنساء، في الأشكال، في اللباس، في كثير من الأمور. والله المستعان، هذا بسبب ضعف الدين، ضعف الاعتزاز بالدين. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج لقصد فتح بيت المقدس عليكم السلام، كان يمشي معه بعير هو ومن يخدمه، جاء في بعض الآثار أن عمر مر في مكان ظاهر كان فيه ماء، فخلع نعله وحمله على عاتقه وأمسك بزمام بعيره وخاض في الماء. فقال له أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كلاما معناه أنه لا يريد الناس يرونه على هذه الحالة، هو ماسك نعله بيده، ماسك على بخطام البعير، وهو أمير المؤمنين، دولة الإسلامية انتشرت من المدينة إلى بلاد الشام، وهم في صدد فتح بيت المقدس، وأمير المؤمنين على هذا الحال يمشي بثوبه نعم، ويمسك بخطام بعيره، وعنده العبد الذي يخدمه، تارة يركب عمر تارة يركب ذلك العبد، يعتقبان على بعير واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا، يعني يقول هذا الكلام. ثم قال: إنا كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلمة عظيمة، بعضهم يرويها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وهو بالمعنى. وفي هذا قال: إنا كنا أذل الناس، أي قبل الإسلام كان العرب، يعني كانت الممالك العظيمة مملكة فارس والروم، والعرب ليس لهم مقدار عندهم. قال: فأعزنا الله بالإسلام، دانت لهم رقاب فارس والروم. فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا الذي حصل في هذه الأزمنة، ابتغيت العزة من الحضارة الموهومة عند الكفار، ومن التقدم المتوهم حصلت الذلة، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمسلمين من البلاء والذل، وأن نعيد لهم عزهم وقوتهم ومجدهم. وهذا لا يحصل إلا إذا رجعوا إلى دينهم العتيق، إلى دينهم الأول، إذا كانوا على ما كان عليه أولئك الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فسيستعيدون عافيتهم بهذه الحال. قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قال الحافظ: قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، حديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. هذا ممكن، ممكن أن يقال بما سبق أن بعضهن كان لها ثوب واحد وبعضهن كان لها أكثر. قال: ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر، فيوافق حديث أم سلمة. وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص. نعم، قد جاء في بعض الروايات أنها تغسله، لكن هذا لإزالة الدم اليابس من على الثوب، تقصعه بظفرها ثم بعد ذلك تصب عليه الماء وتغسله. قالت: ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقوله فقصعته أي حكته وفركته بظفرها. قال الحافظ: فائدة: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوة الانقطاع ومن جهة دعوة الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه. والقاعدة تقول: المثبت مقدم على النافي. فعلي بن المديني إمام من أئمة الحديث يثبت السماع، فإذا قوله يقدم على قول أبي حاتم الذي نفاه. ومعلوم أن علي بن المديني يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقي، شرطه أشد، وكونه أثبت السماع هذا دليل على ثبوته.